أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال بحثنا في الأمر والنهي، وتقدم الحديث مفصلا حول مادة الأمر، والآن نتحدث بشيء من التفصيل بما يناسب هذه الحلقة عن الصيغة، صيغة الأمر. ذكر للصيغة عدة معاني، منها الطلب كقوله أقيموا الصلاة، ومنها التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، ومنها التعجيز كقوله فاقض ما أنت قاض. في صيغة الأمر، صلي هذه صيغة وتقدم الحديث عنها، وليس مادة الأمر أليف ميم راء، وإنما صلي يعني مادتها صاد لام، هيئتها أمر، هذا معنى الصيغة، يعني الشكل الخارجي لها، البناء لها الذي نراه هو شنو؟ هو الصيغة، هو الأمر، مادتها حقيقتها هو الصاد لام، هذه المادة. لما أجي أقول ما هي هذه المادة الصاد لام؟ صلي، هذا هو نفس المتعلق. شاوين الأمر؟ ها، الأمر هو صيغة، هو المعنى الحرفي المتضمن له هذه المادة، اللي ضمنت هذه المادة، هذا معنى صلي. فالهيئة والشكل مالتها شنو؟ هيئتها وشكلها على شكل صيغة افعل دالة على الوجوب، آمرك بالصلاة، آمرك بالصلاة، ولكن لم يستخدم مادة الأمر، لم يأتي بحروف أليف ميم راء، وإنما جاء بمادة أخرى، صلي صوم وهكذا. هذه المعاني التي تقدمت، اللي هي الطلب والتهديد والتعجيز، هذه معاني في مرحلة الاستعمال والجد، ونحن نريد أن نفسر الصيغة في مرحلة المعنى الموضوع له. هذه المعاني الطلب التهديد التعجيز هي معاني اسمية، والصيغة معنى حرفي، يعني معنى موجود في أحشاء صاد لام، في أحشاء صلي، متضمن بسبب وجود طرفين آمر ومأمور وأمر اللي هو صلي. فحيث أن الصيغة من المعاني الحرفية، فلا بد أن نسأل ما هو المعنى الموضوع له. لما أقول الصيغة من المعاني الحرفية وتدل على ماذا تدل الصيغة؟ هذه صلي على ماذا تدل؟ نقول تدل على نسبة إرسالية. هذه النسبة تحدثنا مفصلا في المعاني الحرفية عن النسب وعن المعنى الحرفي. يا أخوان، الصيغة يساوي معنى حرفي. الآن جيب ذاك البحث كله، بحث المعنى الحرفي الذي تقدم، خليه على الصيغة. صلي وين الأمر بيها؟ ها، معنى حرفي، نسبة إرسالية، نسبة إرسالية توازي ولا ترادف. تقدم عندنا هم هذا البحث مفصلا وتحدثنا عنه، إن المعاني الحرفية توازي ولا ترادف مفاهيمها. لما أجي أقول صلي نسبة إرسالية، أجيب مفهوم إرسال، إرسال هذا مفهوم وهذا معنى اسمي، هل صلي ترادف إرسال؟ لا. ليش؟ لأن هذا معنى حرفي وهذا معنى اسمي، هذا يوجد بطرفين وهذا يوجد مستقلا. نعم، هي توازيه ولا ترادفه، لأنها لا توضع بدلا عنه. فإذا مفهوم الإرسال معنى اسمي، النسبة الإرسالية يطلع لي من صلي. هذه هي حقيقة صيغة الأمر. الآن نريد نبحث بشكل أكثر تفصيلا في معنى النسبة الإرسالية، واللي نعبر عنه الربط المخصوص بين المرسل اللي يرسلنا وبين المرسل إليه وبين عملية الإرسال. الله سبحانه وتعالى مرسل، أنا مرسل، الصلاة هي المأمور به والمتعلق، المطلوب إيجاده. هذا هو المعنى الموضوع له في من؟ في صيغة الأمر. العلاقة بين النسبة وطرفيها كما في صلي كما في المعاني الحرفية، عندنا مادة صاد لام، وعندنا بسبب الصلاة، بسبب هذه المادة أرسل المولى شخصا لإيجاد المادة، فأكو علاقة مرسل ومرسل إليه ومولى، هذه كلها هي معنى صيغة الأمر، وهذا هو معنى جعل المطلوب في عهدة المكلف. فإذا المعنى الموضوع له الصيغة هو النسبة الإرسالية أو قل الإرسال، ويختلف في مقام الاستعمال، فتارة يستعمل الإرسال في الطلب، وتارة في الترجي، وتارة وهكذا. وعلى رأي السيد الخوئي بناء على نظرية التعهد رحمة الله تعالى عليه، عندنا أوضاع متعددة، أما على رأي المصنف وضع واحد واستعمالات وإرادات متعددة. هذا هو معنى صيغة الأمر، وهذا هو المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه في مقابل مادة الأمر التي تقدمت. الآن نريد نتحدث عن بحث في دلالة صيغة الأمر، وهو كم دلالة لها؟ لصيغة الأمر دلالات متعددة. صيغة الأمر اللي هي نسبة إرسالية واللي هي معنى حرفي، الداعي الجدي لها هو الطلب، ولكن قد يكون المراد الجدي من الصيغة ليس الطلب بل شيء آخر، كما لو قال مثلا اغسل ثوبك، المولى أمرني قال لي اغسل ثوبك، هنا أنا ماكو معنى للطلب، يطلب من عندي اغسل ثوبك كحكم تكليفي لا معنى له، بل يريد مني شنو؟ الحكم الوضعي، لأنه لا حرمة في ترك غسل الثوب، وإنما يريد الإرشاد إلى جزئية أو شرطية أو مانعية غسل الثوب وما يترتب عليه من طهارة ونجاسة وما شاكل. فأغسل ثوبك يريد بها المولى عندما يأمرني بها أن الطهارة شرط في الصلاة. فإذا دلالات صيغة الأمر لا تتوقف عند الطلب التكليفي، ولا تتوقف عند شنو؟ داعي إيجاد المأمور به على نحو الحكم التكليفي، بل إيجاده على نحو الشرطية، إيجاده على نحو الجزئية، إيجاده أو رفعه على نحو المانعية. فأغسل ثوبك ليست حكما تكليفيا، وإنما إرشاد إلى الشرطية، فالصيغة هنا دلت على حكم وضعي ولم تدل على حكم تكليفي. بحث آخر، الصيغة اللي هي النسبة الإرسالية اللي هي المعنى الحرفي على أي شيء تدل؟ هل تدل على الوجوب؟ تدل على الاستحباب؟ تدل على الأعم وتعيين كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة؟ موضوع للاستحباب والوجوب يحتاج إلى قرينة؟ موضوع للوجوب والاستحباب يحتاج إلى قرينة؟ موضوع للأعم وأي واحد من عدهن يحتاج إلى قرينة؟ الصيغة إلى أي شيء موضوعة؟ تقدم أن مادة الأمر تدل على الطلب، شنو دليلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب؟ تقدم ثلاثة أدلة، الآية والرواية والتبادر. الآن نسأل نفس السؤال، صيغة الأمر صلي النسبة الإرسالية المعنى الحرفي هل تدل على الوجوب كالمادة أو لا تدل؟ أجابوا قالوا نعم، الصيغة تدل على الوجوب كالمادة، وذلك لأجل التبادر، فعندما يأمر المولى ويقول صلي أستفيد من هذا المعنى الحرفي وهذه النسبة الإرسالية، أستفيد الوجوب. ليش؟ لأن الذي يتبادر إلى ذهني من الصيغة يتبادر إلى ذهني الوجوب، لأنه لو كان يأمرني ويريد الاستحباب لكان عليه أن ينصب قرينة حتى يريد الاستحباب، فحيث لم ينصب قرينة فالمعنى الحقيقي المطلوب من صلي هو الوجوب. سؤال: هل إفادة الصيغة للوجوب خاص بالمفردات صلي أو يعم الجمل مثل يعيد، يغتسل، يعيد ويغتسل جمل؟ فهل أن دلالة الصيغة على الوجوب هذه الدلالة دلالة خاصة بالمفردات أو تشمل حتى الجمل؟ المصنف يقول: الجمل إذا جاءت على وزان الصيغة فإنها تدل على الوجوب، فعندما يخاطبني المولى ويقول لي يعيد صلاته يغتسل من الجنابة مثلا، فإن هذه الصيغ وإن جاءت على شكل جمل فإنها تدل على الوجوب. خب هنا أشكال، إن قلت أليست هذه جملة خبرية وتخبرني عن واقع متحقق وتحكي لي عن الواقع، والمطلوب في الأوامر أن تكون على شنو؟ على أساس الجمل الإنشائية، يعني إيجاد الأشياء المأمور بها والمطلوبة، فشلون تصير جملة خبرية بيها نحقق أمر المولى؟ قلت إن شاء الله يأتي مفصلا في الحلقة القادمة. وجه أنها تدل على الوجوب الجمل الإخبارية وبشكل آكد، مو بس تدل على الوجوب، فانتظر ولا تستعجل. بحث جديد: دلالات أخرى للأمر. اتقدم أن الأمر مادة آمرك وصيغة صلي يدل على الطلب، ودلالته على الطلب قلنا بالأمر يحتاج إلى قرينة، ودلالته على الطلب في الصيغة ما يحتاج إلى قرينة، ودلالته على الوجوب في الأمر لأدلة ثلاثة وفي الصيغة للتبادر. توجد دلالات أخرى للأمر، حالات أخرى تجي بيها الصيغة أو تجي بيها المادة، كما لو جاءت صيغة وقالت لا تأكل من الطيب إذا أحرمته، ثم يقول إذا تحللت فكل الطيب، فهذه كل الطيب جاءت بعده لا تأكل، فصار عندي أمر بعد الحظر. الحظر وين؟ لا تأكل الطيب. الأمر إذا تحللت كل الطيب. نجي نسأل هنا، هل أن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب؟ وهي لما يقول للمولى إذا تحللت كل الطيب، هل تدل على الوجوب أو على أي شيء تدل؟ المصنف يقول: نلحظ هذا البحث مر على مستوى الدلالة التصورية، والنسبة تدل على الطلب الوجوبي للتبادر، وما عندنا مشكلة إذا وين؟ بالدلالة التصورية. أما بالدلالة التصديقية حيث توجد قرينة وهي الحظر السابق، لأن الأمر جاء بعد الحظر، تكون الدلالة على الوجوب مجمل الاحتمال أنه لا يريد الوجوب، ويشكل الحظر السابق قرينة على إرادة الاستحباب أو الجواز. فلأنه توجد قرينة لا يمكن أن نقول بمن بالدلالة على الوجوب. عندنا بحث: هل أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد؟ كما لو قال المولى صلي صلاة الظهر عند الزوال وخلص الزوال، فأقدر بكلمة صلي صلاة الظهر عند الزوال أصلي صلاة الظهر وراء الغروب لو ما أقدر؟ المصنف قال كلمة صلي صلاة الظهر عند الزوال نلحظها تارة من جهة أن لها وقت محدد، وتارة أنها خارج الوقت، فهل يدل الأمر نفس الأمر على القضاء أو لا؟ قال نفصل: إذا كان ظاهر الأمر أنه واحد صلي فلا يدل على الوجوب بعد الوقت، وإذا كان هناك دلالتان للأمر، الأمر بالصلاة وهذه الثاني أنها في الوقت فإذا سقط الأمر بالوقت لخروجه بقية الصلاة نفس الصلاة. هنا يمكن القول أنه يدل على اعتباره خارج الوقت، إلا أن الظاهر أنه يدل فقط على أمر واحد لا أكثر، فالأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد. هنطبق هذا المقدار من العبارة. وأما صيغة الأمر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني والترجي والتهديد والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خلط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديق الجدي لها باعتبارها جملة تامة. وتوضيحه أن الصيغة، شنو هي الصيغة؟ أي هيئة افعل أو فعل الأمر، صلي صم، لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي. ها قلنا ماكو شنو؟ ترادف. هذا كل لازم يصير عندنا شنو؟ واضح أنه لا يوجد لدينا شنو؟ ترادف. ترادف سابقا حكينا عنه، أكو توازي بس ماكو ترادف، ماكو استبدال. زين، لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي ونفس الإرسال بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة، بل نسبة طلبية أو إرسالية توازي ولا ترادف، توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال كما توازي، رجع للمعنى الحرفي، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفها معنى حرفي ومفهوم الإرسال أو الطلب تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية على ما تقدم في المعنى الحرفي، فهي علاقة موازاة لا علاقة ترادف. زين، ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص، هذا تعريف وتفسير مفهوم الصيغة. النسبة الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال بين المطلوب والمطلوب منه أو بين المرسل والمرسل إليه، تطلع لنا النسبة الإرسالية. وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابتة بالوضع. وللصيغة مدلول آخر باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي جدي بحكم السياق كالجملة للوضع، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى ترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا مع انحفاظ المدلول التصوري وهو النسبة الإرسالية في الجميع. زين، هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى، ترجٍ، طلبٍ، تمنٍ في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي بناء على نظرية التعهد التي قال بها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. اكتب انت هنا نط عنوان دلالة التطابق، إذا أطلقت الصيغة كيف نستكشف أن المراد هو النسبة الطلبية والإرسالية وليس النسبة التعجيزية والاستفهامية، شلون نعرف؟ ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديق الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي اللي هو التعجيز والاستفهام، وذلك ليش؟ لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري، وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي هو أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. شو نعبر عنه؟ وهذا شو عبرنا عنه في بداية الحلقة؟ عبرنا عنه أصالة التطابق، بين المدلول التصديقي والمدلول الاستعمالي والمدلول شنو التصوري، أصالة التطابق الثلاثية أو بين الدلالات الثلاثة. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي الأخرى كالتعجيز والاستفهام، فيتعين داع الطلب بظهور الكلام فيه، لأن الإرسال لا يتحقق دون طلب، فيكون مصداق الإرسال أيضا هو شنو؟ طلب. خب هنا أنت اكتب وطي عنوان جديد اسم الأوامر الإرشادية، ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل، ليس حكما تكليفيا، إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه حتى نقول هذا حكم تكليفي، وإنما المراد باغسل ثوبك من البول بيان أن الثوب يتنجس بالبول حكم وضعي، وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل، وهذا حكم وضعي آخر وهو التطهير. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم، إرشاد لأمر آخر. زين، اطع عنوان انت هنا، هل تدل الصيغة على الوجوب أو على الاستحباب أو الأعم منهما؟ هذا اطع عنوان. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي بالخصوص لأدلة ثلاثة، الآية والرواية والتبادر، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية وجوب، وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام. زين، وقد تقدم هيك تكتب، وقد تقدم تفصيله في مادة الأمر فراجعه سريعا. زين، اطع عنوان جديد، الجملة الخبرية ماذا تفيد؟ وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، إما بإدخال اللام لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بناء عناية، وإما بدون إدخال اللام عليه، كما إذا قيل يعيد ويغتسل ليعيد ليغتسل، ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأنها شنو؟ جملة إخبارية مو جملة إنشائية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب، فشلون تدل على اللزوم؟ وفي الأولية يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه وهو مع اللام، وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى. دلالات أخرى للأمر، الأمر بعد الحظر، عرفنا أن الأمر يدل على الطلب، ويدل على الطلب على نحو الوجوب للتبادر، وهناك دلالات أخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له وعدمه، عدم الدلالات للأمر، منها الأمر بعد الحظر، دلالته الأمر على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، كما في الإحرام مثالنا، إذا أحرمت فلا تأكل الطيب، ثم بعد ذلك إذا أحللت فأكل الطيب، وهي ما إذا ورد الأمر عقيب التحريم والحظر أو في حالة يحتمل فيها ذلك، يعني التحريم. والصحيح أن صيغة الأمر على المستوى التصديقي التصوري العفو تبقى النسبة الإرسالية وتدل على الوجوب، لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، بل تظل دالة على النسبة الطلبية الوجوبية، غير أن مدلولها التصديقي بسبب وجود قرينة وهي الحظر السابق لا تأكل الطيب تصبح مجملة ومرددة بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في أحد الحالتين المذكورتين يوجب الإجمال، يا حالتين قبل الحظر وبعد الحظر من هذه الناحية. زين، أنت أعطي عنوان، هل القضاء يحتاج إلى أمر جديد أو لا يحتاج إلى أمر جديد؟ ومن دلالات الأمر دلالة الأمر بالفعل المؤقت بوقت محدد على وجوب القضاء خارج الوقت، على من لم يأتي بالواجب في وقته، ترك الصلاة إلى أن صارت الغروب والمغرب. وتوضيح الحال في ذلك أن الأمر بالفعل المؤقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيد، فلا يقتضي إلا الإتيان به، فإن لم يأتي به حتى انتهى الوقت كما في صلاة الظهر فلا موجب من قبله من قبل الأمر للقضاء، بل يحتاج إيجاب القضاء بعد الغروب إلى أمر جديد. هذا في حالة. وفي حالة أخرى وتارة أخرى يكون الأمر بالفعل المؤقت الصلاة عند الزوال هو أمرين مجتمعين في بيان واحد، أحدهما أمر بذات الفعل الصلاة، وآخر أمر بإيقاعه في الوقت الخاص. فإن فاته شنو الوقت الخاص بقي إيقاعه في خارج الوقت، بقي على المكلف امتثال الأمر الثاني، بقي عليه الأمر الأول وهو ذات الفعل، ويجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ ولو خرج الوقت، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد. شنو ظاهر الدليل؟ وظاهر دليل الأمر بالمؤقت وحدة الأمر، فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد، فيحتاج إثبات تعدده على الوجه الثاني إلى قرينة خاصة. الأمر بالأمر على ماذا يدل وبحث النهي يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.